فأعطى ربك ما تشتهيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي مع لقائنا هذا مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، الذي أجمعت الأمة كلها على صحة ما فيه من أحاديث، إلا أحاديث يسيرة حصل فيها خلاف، وكان الراجح فيها صحتها، وهو مذهب الإمام ومن وافقه. ومع كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري الذي يقرر فيه رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، ويرد فيه على الطوائف المخالفة في هذا المعتقد ممن يقولون إن الإيمان مجرد اعتقاد القلب أو اعتقاد القلب مع إقرار اللسان، وإن ترك جميع الواجبات وأتى بجوارحه جميع المعاصي والمنكرات. وعلى النقيض منهم في الطرف الآخر طائفة يقولون إن من ترك واجبا من الواجبات أو أتى محرما من المحرمات الكبائر فقد خرج من ملة الإسلام عياذا بالله. وتوسط أهل الوسطية وأهل الطريقة المرضية والسيرة الحميدة أهل السنة والجماعة الذين هم في سائر الفئات والطوائف كأهل الإسلام في سائر الملل والشرائع المخالفة، يقولون بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخرجون عن منهج الصحابة والتابعين وتابعيهم، تلك القرون التي شهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لها بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم سلفنا أي من تقدمنا من هذه الأمة، فنحن نتبع أولئك السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. ولذلك نقول هذا المنهج هو الذي رضيه الله عز وجل من أمة الإسلام، وحذر رب العزة جل وعلا من مخالفته والخروج عنه قيد أنملة، كما في قوله سبحانه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين الذين حكم الله عز وجل لهم بالإيمان، وأخبر عنهم أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، وأخبر بأنهم مفلحون وبأنهم صادقون وبأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وله متبعون وبسنته متمسكون، فلا يخرجون عنها في جملتهم وفي جملتها. فالصحابة والتابعون وتابعوهم هم خير هذه الأمة، فمن أراد أن يكون من خير أمة أخرجت للناس فليسلك سبيل أولئك الأقوام الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين إذا تكلموا قالوا قال الله وقال رسوله، الذين عملوا وقالوا. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أقوالهم وأفعالهم، وورث ذلك عنهم التابعون، وورث تابع التابعين عن التابعين ما ورثوه عن الصحابة الذين تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول من أراد النجاة وأراد رضوان الله وأراد الفلاح وأراد أن يكون مع الصادقين فلا يخالف منهج أولئك السالفين الذين هم سادة الأمة، الذين قولهم وفعلهم لا يحل لنا أن نخرج عنه ولا أن نكون في شق غير الشق الذي كانوا فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم السلف وخير سلف لنا. فإذا أردنا الخيرية فلنكن سلفيين متبعين لأولئك السلف الذين ما يشقى ولا يشقى ولن يشقى متبعهم ولا مقتفي آثارهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على آثارهم سائرين، وبهديهم متمسكين، وبأقوالهم وأفعالهم قائمين، حتى يجمعنا بهم رب العالمين يوم الدين مع سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في خواتيم كتاب الإيمان من صحيحه: باب أداء الخمس من الإيمان. باب أداء الخمس من الإيمان، هذه الترجمة والحديث الذي سيرويه الإمام رحمه الله تحت هذه الترجمة يستدل به الإمام رحمه الله على ما تقدم ذكرنا له من أن الإيمان قول وعمل، والأعمال إما بدنية محضة أو مالية محضة أو بدنية مالية. فأداء الخمس أي دفع الخمس من الغنائم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا العمل من الإيمان، وهو ما يفيء الله عز وجل به على المجاهدين في سبيل الله، فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فأعطاهم الله عز وجل المغانم، يخرج خمس هذه المغانم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل من الإيمان، وهو نابع وتابع لتصديق القلب بأمر الله عز وجل من أن ما غنم المسلمون من مغانم لله حق في هذا المغنم ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الخمس. فمن آمن بقلبه وصدق ذلك بقلبه وأقر بلسانه وأخرج هذا الخمس بيده كان مؤمنا، وانطبق عليه أنه عمل عملا من أعمال الإيمان الظاهرة والباطنة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الجعد ابن عبيد الجوهري قال أخبرنا شعبة، وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. وكان ابن عباس يكرم أبا جمرة نصر بن عمران الضبعي لأنه كان يترجم بينه وبين الناس. كنت أقعد بين يدي ابن عباس فأترجم بينه وبين يدي الناس، والترجمان أو الترجمان هو الذي ينقل كلام المتكلم من لغة إلى أخرى، أو كلام المتكلم الذي لم يفهمه من يتكلم إليهم لعدم وضوح صوته، أو لعدم تريثه في الكلام، أو لعدم فهم أولئك الكلام. وهذا هو الظاهر، أن مجلس ابن عباس كان يجلس فيه العدد الكبير، فربما تكلم بكلام لا يبلغ صوته آخر الناس، فكان أبو جمرة يجلس بجوار ابن عباس في أول السرير وابن عباس في آخره، لينقل كلامه إلى الناس ويسمعهم كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا في مجلس أهل الحديث يسمونه بالمستملي، المستملي الذي يجلس بين يدي الشيخ ويبلغ كلامه للتلامذة وطلاب الحديث الذين يسمعون من هذا الشيخ ويكتبون، فيقول له: من ذكرت رحمك الله، وكيف قلت رحمك الله، فيقول: حدثني فلان، إلى آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينقل هذا المستملي، وهنا المترجم أبو جمرة نصر بن عمران، كلام ابن عباس للناس. يقول: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. وفي بعض الروايات أنه قال: أقم عندي. ابن عباس قال له: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، أجعل لك نصيبا من المال مقابل طلبك العلم وإبلاغه. ومن هنا قال بعض العلماء: فمن طلب العلم أو بلغ العلم وتعاطى على ذلك أجرا فلا حرج عليه في ذلك، وذلك إذا كان أهلا. فلما رأى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أبا جمرة أهلا لحمل العلم عنه ولإبلاغه، ربطه بجواره، حتى في بعض الروايات كان يربطني في سريره حتى لا يبعد عنه وحتى لا يتركه، ويجعل له نصيبا من المال، قسما من ماله رضي الله تعالى عنه، حتى يتفرغ له ويبلغ علمه للناس. وبعض العلماء يقول: كان أبو جمرة يحسن الفارسية، فكان يترجم لمن كان فارسيا كلام ابن عباس وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، والمعاني كلها صحيحة. قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال، يعني بعد أن أقام معه شهرين، عرض له عارض فذكر هذا الحديث. ليس معنى قوله فأقمت معه شهرين أنه بعد الشهرين تركه وذهب، لا، إنما أي بعد إقامتي مع ابن عباس مدة الشهرين سمعته يقول هذا الحديث. بهذه المناسبة لما سألته امرأة عن نبيذ الجر، يعني ما تقول في شرب نبيذ الجرار الذي ينبذ في الجرار، الجرار يوضع فيها الزبيب والقطيعاء من التمر والشعير ثم يترك حتى يتغير، فما تقول في شرب هذا النبيذ؟ فأجاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بروايته الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة أهل العلم المحققين، إذا سئل الواحد عن مسألة يقول: حرام، حلال، واجب، مكروه، لا يجوز، يجوز، افعل أو لا تفعل، والدليل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. فلما سألته المرأة عن نبيذ الجر قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من القوم؟ أو من الوفد؟ وفد عبد القيس من قبيلة ربيعة أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألهم من أنتم ومن أي البلاد والقبائل أنتم، من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة، أي نحن من ربيعة، ليس كل ربيعة، هم قبيلة وبطن من قبيلة ربيعة فهي كبيرة، منها عبد القيس. قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وهذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الترحيب في عدة مواضع، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، مرحبا بالمسافر الغائب لما قال لعكرمة، مرحبا بابنتي لما دخلت عليه فاطمة، مرحبا بأم هاني لما دخلت عليه أم هاني بنت أبي طالب. ومرحبا منصوب بفعل مقدر، أي أرحب مرحبا، أرحب بكم مرحبا، وهو مأخوذ من الرحب والسعة، أي أنتم نزلتم مكانا رحبا لا ضيق فيه ولا نضيق بكم، فالمكان رحب واسع يسعكم ويسع غيركم حتى لا تشعروا أننا نتضجر بقدومكم ويضيق المكان علينا بدخولكم فيه، ولكن مرحبا بكم، دخلتم ونزلتم مكانا رحبا. وهذا من عادة العرب، وكان ربما يضيفون إليها أهلا، أهلا ومرحبا، وربما يضيفون وسهلا، أهلا أي نزلتم على قوم هم لكم أهل، لا تجدون عندهم وحشة ولا تشعرون بالغربة ولا تشعرون بمفارقة الأهل، فمرحبا نزلتم مكانا رحبا واسعا يسعكم، وأهلا نزلتم على قوم هم لكم أهل، وسهلا نزلتم مكانا سهلا لا وعورة فيه ولا صعوبة فيه، بل فيه كل اليسر وكل السهولة. وهذا من كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مرحبا بالقوم، أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا، هذه ألفاظ وعبارات تدل على سعة الصدر وسعة المكان وسعادة هذا المستقبل، وأنه سيبعد عنهم كل وحشة وكل خوف وكل اضطراب وقلق وكل شعور بغربة. مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، أي لم يصبهم خزي بسبب القتال، لم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءوا مسلمين من أنفسهم لما بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غير خزايا، أي لم يصبكم خزي، خزايا جمع خزيان، غير خزايا ولا ندامة، أي لن يصيبكم وتصيبكم الندامة في مسيركم هذا. فالذي يندم إذا بذل جهدا ووقتا ولم يحصل منفعة بعد بذله الجهد والوقت والمال والعمر، فأنتم لن يصيبكم خزي، أو لم يصيبكم خزي ولن تصيبكم الندامة، فسترجعون إلى أقوامكم بكل ما تؤملون وبكل ما تحبون. مرحبا بالقوم أو بالوفد، تردد من بعض الرواة، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، مرحبا بالوفد الذين أوفدهم قومهم غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، أو وندخل به الجنة، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، فمرنا بأمر فصل نخبر به، جواب الطلب، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، أو مرفوع على الاستئناف، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، حكوا له حالهم ووصفوا لهم كيف أنهم وصلوا إليه وضيقوا الأمر حتى يعطيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يطلبون وما يحتاجون إليه مما لم يسألوا عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي السائل مسألته وزيادة، يرى ماذا يحتاج هذا السائل وهذا القادم وهذا الوافد فيعطيه ما يحتاجه إضافة إلى ما يسأل عنه. قالوا يا رسول الله جئناك من شقة بعيدة، من مكان بعيدة، من مكان بعيد، أي تحملنا المشقة حتى وصلنا إليك، وبيننا وبينك أي في طريقنا إليك كفار مضر، وبيننا وبينهم حروب، فلا نستطيع أن نأتيك للأمن والحماية لدمائنا وأعراضنا وأموالنا إلا إذا كنا في الشهر الحرام، لأن الكفار هؤلاء المحاربين لنا والذين بيننا وبينهم حروب في طريقنا إليك، فلا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. وهذا يبين ما كان عليه أهل الجاهلية من حفاظهم على حرمة الأشهر الحرام وحرمة البلد الحرام، حتى إن الواحد منهم كان يرى قاتل أبيه وقاتل أخيه في الشهر الحرام فلا يعرض له بأي أذى، ويراه في البلد الحرام فلا يعرض له بأي أذى، كانوا يعظمون ذلك. ولذلك لما وقعت من بعض الصحابة في غزوة من الغزوات كان في آخر ليلة من رجب أو في أول ليلة من ليالي شعبان أو من شعبان، وقع قتال لبعض المشركين من بعض المسلمين، فعاب أولئك على الصحابة أولئك أن قاتلوا في الشهر الحرام، فأنكروا ذلك، كيف وأنتم تزعمون أنكم المسلمون وأنكم تعظمون حرمات الله كيف تقاتلون في الشهر الحرام؟ الشاهد أن المشركين كانوا يعظمون الأشهر الحرم والبلد الحرام. ولذلك كما ذكر هؤلاء الوفد من عبد القيس أنهم لم يستطيعوا الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الشهر الحرام حتى يأمنوا على دمائهم ويبينوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الفترة التي يسمح لهم فيها بالمقام عند النبي عليه الصلاة والسلام قصيرة، فعليه أن يعطيهم كثيرا مما يحتاجونه ومما علمه الله عز وجل وأوحى به إليه صلى الله عليه وسلم. انظر لحرص الصحابة، حرص هؤلاء على الخير. أنا الآن بين يدي عالم، أنا الآن في مجلس علم، أنا الآن في بلد فيه عالم، لابد أن أغتنم هذه الفرصة وأتزود من علمه وأسأل عما أحتاجه من أمور ديني، أسأل هذا الشيخ، لا أضيع الفرصة. الحرص على الدين يجعل الحريص مستكثرا من المسائل، مسائل يحتاج إليها، لأن بعض الناس يسأل مسائل لا فائدة فيها إلا مجرد يعني زخارف العلوم، وعلوم لا يعني علمها لا يفيد وجهلها لا يضر، لكن يغتنم الفرصة أن وجد عالما أو أن صار في بيت عالم فليسأل عما يحتاجه. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم أخ حمدي. ماشي. فالذي يرى عالما في بلد أو دخل مسجدا فوجد عالما يتحدث أو في أي مكان يجد عالما، عليه أن يغتنم تلك الفرصة ويتعلم. هؤلاء الحريصون على دينهم لما رأوا فرصة يأمنون فيها على أموالهم ودمائهم وأنفسهم أسرعوا باللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن مسائل يحتاجون إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم ما يحتاجونه مما لم يسألوا عنه. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل. يعني كلام واضح، أمر ظاهر، لا نحتاج لمزيد بيان، نعم تفضل يا أخانا أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أحمد عبد النصوان الشيخ جزاكم الله خير.
مرحبا يا أخي أحمد تفضل.
أسأل البالي أن يتم عليك شرح صحيح البخاري على هذه القناة المباركة الذي انتفع منها القاسي والداني.
الله يحفظكم بارك الله فيك.
هناك سؤال جزاكم الله خيرا.
تفضل.
هناك روايات تثبت أن بعض الصحابة رأوا الدجال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهناك رواية للنبي أنه خرج في يوم للصحابة وأخبرهم أن كل من كان على قيد الحياة في هذا اليوم على وجه الأرض لا يبقى منهم أحد بعد 100 عام.
نعم.
في هذا اليوم.
نعم.
فهل يدخل الدجال وهو من المنتظرين إلى أجله المعلوم؟ فكيف الجمع وإن ثبت أنه كان بعض الصحابة رأوه على قيد الحياة في عهد رسول الله؟
ماشي.
وسؤال آخر جزاكم الله خيرا. عمال نظافة الصرف الصحي يتركون الصلاة أو يؤخرونها بحجة أن ثيابهم دوما تحمل نجاسات، فهل لهم عذر في هذا الأمر بتأخير الصلاة وما المخرج؟ وجزاكم الله خيرا ونسألكم صالح الدعاء.
وفقنا الله إياك بارك الله فيك أخ أحمد إن شاء الله يأتيك. الشيخ أحمد عبد الرحمن مرحبا فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعيد برؤياك يا شيخنا الحبيب
وصوتك منور.
أسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك
وفيك بارك يا فضيلة.
أنا أتمنى من شيخنا الحبيب الشيخ مجدي عرفات أن يوجه كلمة للقائمين على القنوات الفضائية الذين يقدمون للمشاهدين ما يريدون. نحن نريد أن نرتفع من مستوى المشاهد إلى مستوى دينه العظيم.
نعم.
فيتعلم ما ينفعه. وانطلاقا من فكرتك في هذا البرنامج الطيب المبارك الذي أحرص على متابعته والاستفادة منه والكتابة وراء فضيلتكم، أرجو أن توجه هذه الكلمة بعلمك الفياض للقائمين على القنوات الفضائية وجزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليك، نصيحة طيبة بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نعم أبا سفيان بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فهؤلاء الصحابة الذين قدموا من تلك البلاد البعيدة لحرصهم على الدين أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالأوامر الجامعة التي يستعينون بها ويستغنون بها عن كثير من الرحلات التي ربما لا يستطيعونها، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فمرنا بأمر فصل. وهذا طلب للعلم وسؤال عن العلم، ولعلمهم أن العلم ليس مرادا لذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق عبادة الله عز وجل التي يثاب عليه العامل الجنة أو عليها العامل الجنة. هذه هي الغاية، الغاية من العلم وطلب العلم وحفظ العلم وكتابة العلم ونشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، كل هذه وسائل تؤدي إلى غاية وهي تحقيق عبادة الله عز وجل وتحقيق توحيد الله عز وجل في الأرض حتى ينال هذا العابد الموحد لله ثواب الجنة. يتعلمون ليعملوا وليخبروا من وراءهم ليدخلوا جميعا الجنة. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. مرنا بأمر جامع لنعمل به ولنبلغ هذا العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. أي شيء حصلته من العلم ابتداء تعمل به، ثانيا تبلغه من يليك من وراءك. فمرنا بأمر فاصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. أوامر، عبادات، أقوال، أفعال نعمل بها نحن وأهلنا ليكون ثوابنا أن يدخلنا الله عز وجل الجنة. فالعلم وسيلة وليست غاية، الجهاد وسيلة وليس غاية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحقيق المعروف في الأرض وإزالة المنكر من الأرض، لا مجرد إلقاء التابعة عن عاتقي، ولا لمجرد رفع السيف وقتال الكفار، ولا لمجرد تحصيل العلم وتدوينه وكتابته وحفظه في الصدور والكلام به. كل هذه وسائل تؤدي إلى تحقيق الغاية وهي العبادة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعالم حقا هو الذي يخاف الله عز وجل. وخشية الله عز وجل تتحقق بامتثال الأوامر وترك الزواجر، والخوف من غضب الله وعقابه، والطمع في رحمته وثوابه. هذه الغاية. أما من هو قانت آناء الليل ساجدة وقائمة يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعلم الذي يفضل الله عز وجل به حامله هو الذي يحمله على أن يقوم قانتا لله آناء الليل وآناء النهار، الذي يحمله على أن يعمل بما علم، أن يوظف هذا العلم الذي حصل، أن يخاف الله عز وجل ولقاءه ويرجو رحمة الله عز وجل. هذا هو العلم الذي ينبغي أن يكون عليه طالبه، العلم النافع. اللهم إني أسألك علما نافعا. العلم النافع هو الذي يحول صاحبه إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سلوك ما كان عليه الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم الخشية كما قال ابن مسعود، إنما العلم الخشية، وكفى بك علما أن تخشى الله، وكفى بك جهلا أن تعصي الله سبحانه وتعالى. فمن حصل علوما كثيرة وهو على معصية هذا جاهل، ومن حصل قليلا من العلم وفقه هذا العلم وأداه هذا العلم إلى أن يخشى الله فهذا هو العالم. العلم الحقيقي هو الخشية من الله سبحانه وتعالى. فطلب العلم ليس غاية، وإنما هو وسيلة ليرفع عن نفسه الجهل، الجهل بالله والجهل بشرع الله، وليحقق في نفسه العبودية لله عز وجل. هذا هو العلم الصحيح. وكذلك كان العلماء كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما طلبت العلم إلا لنفسي، ما طلبته ليحتاج إلي. وكذلك كان الناس، كان الناس الذين هم ناس من التابعين قبله والصحابة من قبلهم كانوا يطلبون العلم لأنفسهم، لا يطلبون العلم للناس ليتكلموا به. من طلب العلم ليماري به العلماء، أو يجاري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فالنار. العلم وسيلة وليس غاية. جئناك يا رسول الله لتأمرنا بأمر فصل، لتعلمنا علوما وتأمرنا بشرائع نعمل بها في أنفسنا، ونخبر بها من وراءنا ليعملوا بها، لندخل جميعا الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يراعي الأحوال، يراعي أحوال الناس. فهؤلاء في وقت قصير سيمكثون عنده، فلا بد أن يعطيهم علوما يحتاجون إليها، ولا بد أن يعطيهم مسائل لم يسألوا عنها وهم في حاجة إليها، كما سيأتي في جوابه صلى الله عليه وآله وسلم. وسألوه عن الأشربة، أمر يخصهم، فكان منتشرا عليهم عندهم النبيذ في تلك الأواني التي سيأتي أسماؤها بعد ذلك. ما تقول في أشربة نشربها؟ قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. حصر العلم في مسائل يسهل على طالب العلم حفظها. أنت مأمور بواحد اثنين ثلاثة أربعة، أنت اليوم تحصلت على فائدة واحد اثنين ثلاثة أربعة. فإذا أراد أن يستذكر هذه يقول: يعني أنا استفدت الفائدة الفلانية والأخرى والأخرى. إذن هناك فائدة، استفاد أربع فوائد، تذكر ثلاثة. فحصر العدد مما يعينه على الاعتناء والحفظ والضبط للعلوم. فجمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوامر جامعة، ونهاهم نواهي يحتاجون إليها. أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. وهذا دين الإسلام، أوامر ونواهي، أفعال وتروك، إثبات ونفي. وهذه كلمة الإسلام الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعبد الله وحده وأكفر بما يشرك به سبحانه وتعالى، أتبع رسول الله وحده وأخالف وأعصي من خالف أمره صلى الله عليه وسلم. نفي وإثبات، فعل وترك، إيجاد وإعدام، هكذا أوامر ونواهي. أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أوامر مختصرة في العدد لكنها تحوي معاني كثيرة ربما تجمع شرائع الإسلام التي كانت قد شرعت في ذلك الزمان، ونواهي يحتاجون إليها هؤلاء القوم الذين سألوه عن الأشربة، ما حكم الأشربة التي نشربها؟ قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم الذي يسأل ويتعلم أو يريد التعلم. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
تفضل يا محمد.
زي شيخنا
أحسن الله إليك.
بداية نسأل عن صحيح الحديث اللي هو لما مثلت السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من منكم لم يقارف الليلة، كانت السيدة رقية أم السيدة أم كلثوم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، بارك الله فيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بأمر بأربع أوامر ونهاهم عن أربع أوامر، قبل في أول أمر يأمرهم قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أول أمر أمركم به الإيمان بالله وحده، ثم سألهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ما قالوش نحن نعرف الإيمان بالله وحده، نحن مؤمنون قد بلغتنا الدعوة وآمنا بالله عز وجل وحده، وهم موحدون أصلا، لكنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون مزيدا من العلم، الله ورسوله أعلم. ربما تكون هناك علوم إضافية نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووحي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموا، فقال الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، أعلم الخلق بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الخلق بدين الله عز وجل والإيمان الذي أمر الله عز وجل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت، هذا أدب من أداب طلاب العلم الذي عليهم أن يتأدبوا به، ألا يزاحم الشيخ في الكلام، وإذا سأل الشيخ سؤالا يريد أن يعطي من ورائه معلومات لا يتعرض الجالس له بالإجابة، بل يترك الشيخ يفيض مما أعطاه الله عز وجل من علم. هذا أدب من الأداب. هل تدرون كذا؟ واحد عارف لمسألة يقول نعم أدري، ربما يجعل ذلك المتكلم الشيخ مقتصرا على هذه الإجابة المختصرة، ولكن لو قيل له زدنا أو أفدنا يفيدنا الشيخ، ربما لأعطاه هذه الفائدة والأخرى والثانية والثالثة وفوائد كثيرة. فعلى طالب العلم أن يبين جهله بين يدي العالم ليستخرج ما عنده من علوم، أما إذا أظهر أنه حاصل على علوم وعنده علم وله أن يناظر هذا الشيخ أو أن يلقنه بعض المعلومات أو بعض الحجج والدلائل والبراهين، فهذا ربما يجعل الشيخ يخزن عنه علمه أو بعضا من علمه، ربما يريد أن يعطيه جواب هذه المسألة وزيادة، فإذا أجاب هذا الطالب فاقتصر على إجابته ولم يزده. فهؤلاء لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. نعم، لعل عندك يا رسول الله شيئا أعظم وأوفر وأكثر مما نعرف، الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. أمرهم بالإيمان بالله وحده، وفي بعض الروايات قال هذه واحدة، أي عقد واحدة من الأربع، وحسب أن الأمر بالإيمان بالله وحده أول واحدة من الفوائد التي سيعطيهم والأوامر التي سيعطيهم من الأربع، فعقد بيده واحدة. ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، على أن هذا تفسير وبيان معنى الإيمان بالله وحده. الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان أو صيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. إذن أين الأربعة الباقية؟ بعض العلماء قال هذه واحدة وبقية الأربع إنما اختصرها بعض الرواة ولم يردها، لأن هذه هي المرادة بالأصل، هذه الأوامر التي ذكرها والبيان الذي ذكره لمعنى الإيمان بالله وحده، هذا هو المراد. ومنهم من قال أن تفسير الإيمان بالله وحده هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أول واحدة من الأربع الإيمان بالله وحده، ومعنى الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأمر الثاني من الأوامر الأربع التي أمرهم بها إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صيام رمضان. إذن هذه الأربع أوامر، إذن هنا قد زادهم واحدة وهي وأن تعطوا من المغنم الخمس. بعض العلماء يقول هذه ليست من الأربع التي وعدهم بها، وإنما هي نافلة وزيادة، لأنه يعلم من حالهم كما ذكروا له أن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كفار مضر، فعرف أنهم يقاتلون مشركين وكفار فيغنمون منهم مغانم، فيحتاجون لعلم لم يسألوا عنه. هم سألوا عن الأشربة وطلبوا أن يأمرهم بأمر جامع فصل، ففصل لهم النبي صلى الله عليه وسلم وزادهم زيادة على ما يحتاج، زيادة على ما سألوا عنه مما يحتاجون إليه. فالمجاهدون يجاهدون المشركين، يغنمون منهم غنائم، هذه الغنائم لها أحكام في الشريعة، منها أن الخمس لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يحتاجون لمعرفة هذا العلم، فزادهم هذا العلم، وهذه زيادة، أي أمرهم بأربع، بالإيمان بالله وحده وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وهذه أركان الإسلام، ولم يذكر الحج، لأنهم بعض العلماء قال لم يكن الحج شرع آنذاك، ومنهم من قال كان الحج قد شرع لكن الحج ليس فرضا على كل إنسان في كل حال، إنما هو منوط بالاستطاعة، فلم يأمرهم به، على خلاف العلماء في لماذا لم يذكر الحج. ثم أضافهم كما قلنا زيادة أمر يخصهم ويحتاجون إليه في حالتهم الراهنة، ولذلك عطفها بجملة أخرى وأن تعطوا، يعني لم يقل لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تفسير الإيمان، أمرهم بالإيمان وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وتعطوا من المغنم الخمس، لم يقل ذلك، وإنما قال وأن تعطوا من المغنم الخمس، يعني كأنها جملة منفصلة عن الأوامر التي أمرهم بها. ومنهم من قال يعني وعدهم أن يعطيهم أربع أوامر وزادهم من عنده أمرا آخر، فهذا الأمر زيادة منه ونافلة منه صلى الله عليه وسلم لحاجتهم إليه كما ذكرنا. فقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي بعض الروايات شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يذكر محمد رسول الله، وقد صارت الكلمة علامة على المعنيين، يعني إذا قيل فلان يشهد أن لا إله إلا الله أي وأن محمد رسول الله، لأنه شهادته بأن لا إله إلا الله لا تنفعه إلا إذا شهد أن محمد رسول الله، وشهادته بأن محمد رسول الله لا تنفعه إلا إذا كان قبلها شهد أن لا إله إلا الله، يعني يعبد الله عز وجل وحده ويشهد لنبيه بالرسالة وأن ما جاء به من أوامر عليه أن يطيعه فيها وما جاء به من نواهي عليه أن يطيعه في تركها صلى الله عليه وسلم. فصارت الكلمة، فإذا قيل الشهادة يراد بها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا قيل فلان يشهد أن لا إله إلا الله أي يدخل فيها وأنه يشهد أن محمدا رسول الله. فكأن هذه الكلمة هي تفسير قوله الإيمان بالله وحده، أمركم بالإيمان بالله وحده، أمرهم بأربع، أولها الإيمان بالله وحده ومعناه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع اتباعا صادقا اتباعا مطلقا في كل شيء دون توقف وتردد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما غيره إن اتبع فاتباعه مقيد باتباع هذا المتبع لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتبع أي شخص في الدنيا اتباعا مطلقا في كل ما يقول وكل ما يأمر وكل ما ينهى وكل ما يعمل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه يؤخذ من قوله ويترك، يتبع في فعله ويترك، يتبع في نهيه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله أي هو الذي يصدق في كل أخباره وتقبل بالإذعان والتسليم كل أوامره وتترك كلية كل ما نهى أو يترك كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ويحب حبا أعظم من حبك نفسك. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، أن تقر له بالرسالة أي جاء من عند الله بالرسالة، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يتكلم إلا بوحي ولا يعمل إلا بوحي ولا يخبر إلا بوحي، فأخباره صادقة وأوامره حق واجب علينا أن نتبعها وأفعاله واجب علينا أن نأتسي به إلا ما فعله لا على سبيل الإلزام، فيستحب لنا أن نتبعه فيه. ففسر الإيمان بالله وحده بالشهادتين، ثم أضاف إلى ذلك الأمر الأول وهو الأمر بالإيمان بالله وحده، أمركم بالإيمان بالله وحده وإقام الصلاة. إقام الصلاة كما تقدم مرارا أي أداؤها مستقيمة، أداؤها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيموا الصلاة أي صلوها قويمة في مظهرك وهيئتك وحركاتك فيها متبعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مخبرك مبتغيا بها وجه الله عز وجل. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وقد كان واجبا، وأن تعطوا من المغنم الخمس كما ذكرنا. يعني تأويل العلماء هذه الزيادة هل هي زيادة، ومنهم من قال هي داخلة في الزكاة لأن الزكاة دفع مال، وإعطاء المغنم وإعطاء من المغنم الخمس دفع مال، فهي نوع إخراج وإعطاء لكنه مخصص بهذه الحالة، وهو ما إذا غنموا من المشركين. نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
رجل قال لزوجته أنت طالق، طلاق صريح، وهو لا يعلم أن طلاق صريح يقع مهما كانت النية، ثم وخلال العدة عشرها فاعتبر ذلك يعني مراجعة لها، فهل هذا صحيح؟
طيب، وهو حين قال لها أنت طالق كان ينوي الطلاق؟
لا، كان مازحا ولا يعرف أن المزاح
جد. كان مازحا،
نعم،
لم يكن جادا.
نعم
نعم، إن شاء الله بارك الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالأوامر الأربع، وأن تعطوا من المغنم الخمس ليس أمرا خامسا بل عده بعض العلماء كما ذكرنا داخل في إيتاء الزكاة، لأنه نوع دفع لمال وإخراج مال وإعطاء مال، فهي أوامر أربع كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بعض الأقوال التي ذكرنا. قال وأن تعطوا من المغنم الخمس، هذه الأوامر الأربع، ونهاهم عن أربع، نهاهم عن مناهي أربع، فقال لهم نهاهم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير بدل المزفت، يعني شك شعبة في ذلك. نهاهم عن أربع، عن الحنتم، والحنتم الحنتمة هي الجرار الجرة التي ينبذ فيها المصنوع من طين، والدباء هي ما نسميه بالقرع، كان إناء من الأواني ينبذون فيه، والنقير الجذع الذي ينقرونه ويجعلونه إناء فيضعون فيه، والمزفت أو المقير المطلي بالزفت أو بالقار أيضا من هذه الجذوع أو الأواني التي طليت كانوا ينبذون فيها. وهذه الأواني الحنتم والدباء والنقير والمزفت إذا نبذ فيها شيء كان ربما يسرع التخمر إلى هذا المنتبذ، إلى هذا المنتبذ، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشربة، يعني ما حكم شربنا لهذه المشروبات في تلك الأواني، فنهاهم صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أنهم يشربون في الحنتم والدباء والنقير والمزفت، فنهاهم عن الشرب فيها. وهذا الحديث كما هو معلوم، وأظن تكلمنا على هذه المسألة قبل ذلك، منسوخ هذا الحكم، حكم الترك للانتباه في هذه الأواني منسوخ بحديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، يعني نهى عن الانتباه في أي إناء إلا في الأواني التي من الجلد، قال فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا، كنت فاشربوا، هذا نسخ بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فالنهي الأول منسوخ بالإذن في الزيارة، فالنهي عن الانتباذ في الأواني إلا إناء الجلد منسوخ بقوله فاشربوا في كل إناء غير ألا تشربوا مسكرا، دب حنتم نقير مزفت جلد زجاج خزف أي إناء لك أن تنبذ فيه وتشرب ما لم يصر هذا النبيذ مسكرا، فإذا صار مسكرا حرم شربه سواء كان منتبذا ومخمرا في أواني نص عليه النبي أو لم ينص، العبرة في الإسكار. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، أمر بحفظ العلم وإبلاغه. وقد تقدم معنا هذا الحديث في كتاب العلم باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروه من وراءهم، وهذا من الأحاديث الجوامع ومن الأحاديث الهامة التي ينبغي للمشايخ وطلاب العلم أن يعتنوا به وينشروه ويعلموه للناس. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. ومع إجابة بعض هذه المسائل، سؤال أخينا أحمد من أسوان، يعني يسأل عن ما يظن أنه تعارض بين رؤية الصحابة للدجال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على ظهر الأرض أحد، يعني حينما كلمهم بهذا يقول أن جميع الأحياء على الأرض في هذه الليلة بعد 100 سنة لا يبقى منهم أحد، يعني كل الأحياء حتى من ولد هذه الليلة بعد 100 سنة سيموتون. كيف يجمع بين هذا الحديث وبين وجود الدجال وأنه حي حتى الآن وسيخرج في آخر الزمان؟ يعني إشارة إلى حديث تميم الداري، حديث الجساسة الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الدجال وأنه مقيد في جزيرة. فالعلماء جمعوا بين هذين الحديثين وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ممن هو على ظهر الأرض، وهذا الدجال في جزيرة في عرض البحر ليست معمورة وليس عليها أحد من السكان، فهذا لا يدخل في عموم ذلك الحديث. ومنهم من يقول هذا من العموم الذي يخصص بالحديث الآخر، وهو أنه لا يبقى أحد مما على ظهر الأرض إلا ما كان من الدجال، ككثير من الأدلة التي فيها تعميم ثم يرد دليل يخصصه. أما سؤاله عن العمال الذين يعملون في النظافة الذين تصيب ثيابهم النجاسة ويتركون الصلاة من أجل نجاسة ثيابهم، هؤلاء الواجب عليهم أن يعدوا لهم ثيابا طاهرة، فإذا دخل وقت الصلاة خلعوا تلك الثياب التي بها نجاسة ولبسوا تلك الطاهرة. هذا الواجب عليهم أن يهجروا، وهذا قول جمهور العلماء أن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة، فيجب عليهم أن يعدوا ويهيئوا لهم ثيابا طاهرة ويؤدوا الصلاة فيها، وليس لهم عذر في ذلك إلا أن يكونوا لم يجدوا ثيابا طاهرة، كانوا في مكان بعيد وثيابهم الطاهرة بعيدة عنهم، فلو طلبوها لتأخروا عن الصلاة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يزيل النجاسة ما استطاعوا وما بقي، فالعذر يعني يجلب التيسير. أما توجيه شيخنا الشيخ أحمد عبد الرحمن حفظه الله أنه يريد منا أن نوجه كلمة للقنوات الفضائية الإسلامية أو الغير الإسلامية الإعلامية عموما، أنهم يجب عليهم إذ أعطاهم الله عز وجل الكلمة وأعطاهم الله عز وجل آذان الناس وأبصار الناس، يجب عليهم أن يعطوا الناس ما يحتاجونه لا ما يطلبونه، وهذا ما نكرره كثيرا. كما ذكرنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أجاب وفد عبد القيس بما أو عما سألوا عنه وأضاف لهم ما يحتاجون إليه، فعلى كل من يواجه كاميرة وأن يتكلم مع أمة من الناس عليه أن يكلمهم بما يحتاجون إليه لا ما يطلبونه. فالناس لهم أهواء ولهم أغراض، لا نجاريهم، لا نعطيهم ما يحبون، حكايات وقصص وروايات وما إلى ذلك، ونحن نعلم أن بهم أمراضا، ونحن نعلم أن لهم حاجات وهم غافلون عنها. فهؤلاء المتكلمون المتحدثون على الشاشات وفي المنابر والمحاضرات والدروس مثل الأطباء، يعرفون الأمراض والعلل التي في المجتمع، فعليهم أن يعالجوها، نعم، بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأسلوب السهل اليسير الهين اللين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم جميعا لما يحب وأرضى. أما سؤال أخينا عن حديث إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، فالظاهر أن هذا حديث ضعيف، وكذلك أيضا حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري.